بسم الله الرحمن الرحيم.
الشهوة الخفية.
فحب الرياسة
الشهوة الخفية.
حب الرياسة.
والحقيقة حب الرياسة أيضا من التنافس على دين. يعني ده واضح جدا في مسائل الانتخابات. واحد عايز أصلا يبقى إيه؟ يبقى زعيم. أنا عايز أبقى زعيم وأنت عايز تبقى زعيم. أنا بنفسك وأنت بتنافسني. أنا عمال أحقر من شأنك وأنت عمال تحقر من شأني. تلاقي ده عمال يشتم في ده وده عمال يشتم في ده. ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير.
دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع.
الشهوة الخفية.
فهي خفية تخفى عن الناس وكثيرا ما تخفى على صاحبها. أنا زعلان منك أو بختلف معك في مسألة وأنت اختلفت معي في مسألة. إيه المشكلة؟ من قرب المسألة ونتحاكم إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله.
ولا تدري أفي أرضك أم في غيرها تصرع. فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. ولا تدري
آداب الاختلاف.
سيدنا ابن مسعود يختلف مع عمر بن الخطاب في أكثر من 100 مسألة، ورغم ذلك كان سيدنا عمر أول ما يشوف ابن مسعود جاي من بعيد يقول: ابن مسعود كنيف ملئ علما وفقها، ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ والمستفيد الأول من فرقة الأمة مين يا جماعة؟
اليهود.
الأعداء طبعا. إنما الأمة لما تجتمع تقدر تواجه اليهود، تقدر تواجه أي عدو لله سبحانه وتعالى.
إخوتها.
يا ريت نطهر قلوبنا من الأحقاد، يا ريت ما نحملش الغل ولا الحسد ولا الغش لأحد من المسلمين، يا ريت يبقى ما بيننا المحبة. الدنيا ما تستاهلش إن احنا نحسد بعض.
يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
المنافقين.
وجود المنافقين بكثرة في الأمة هو ده السوس يا جماعة اللي بينخر في عظام الأمة المسلمة. وذلك ربنا وصفهم فقال إيه؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم.
قال رسول الله:
تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون.
الخاسرون.
تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون. أهل العلم الذين يريدون بعلمهم وجه الله عز وجل لا يمكن تلاقي ما بينهم أي زعل ولا خصام.
حب الزعامة.
أما اللي بقى العمال يبص للزعامة وللمنصب وللجاه وللمال، عياذا بالله، هم دول اللي ما بينهم تحاسد وتباغض. نقدر نقول النهاردة 99% من المشاكل بين المسلمين والبغضاء والكره والتحاسد كله بسبب الدنيا.
الروان للإنتاج الإعلامي يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الشهوة الخفية، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رجل من أهل الجنة. تعالوا نشوف المشهد الغالي برضو ده، سبحان الله. في غزوة تبوك يا جماعة، اللي هي بيسموها غزوة العسرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجمعوا من أجل تجهيز الجيش. فكل اللي قدر يجيب حاجة جاب. واحد من الصحابة ما لقاش حاجة خالص، سبحان الله. فلدرجة إن كان في واحد تصدق بعنقود من العنب دوت حتى ما لقاش حاجة، فذهب وقال: اللهم إنك أمرتنا وإني لا أملك شيئا، لا درهما ولا دينارا، فاللهم إني قد تصدقت اليوم على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض، فأنت أولى بالمسامحة. يا سلام، تعرف تعمل كده؟ تعرف في يوم من الأيام تقول يا رب أنا تصدقت على كل من ظلمني، كل اللي ظلمني فهو في حل، أنا مسامح كل الناس، وأنت أولى بالمسامحة؟ إذا كنت أنا سامحتهم معقول أنت مش هتسامحني؟ سبحان الله. ده بيفكر الموقف جميل أول حكيم بن حزام رضي الله عنه ورضاه، لما جه في يوم من الأيام وهو رايح يحج فخد معاه 100 عبد وحط في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. جه في يوم عرفة قال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم جميعا وأنت أولى بأن تعتق رقابتي من نار جهنم. يا سلام، شوف الإحساس العالي ده، سبحان الله. حد يعرف يعمل كده؟ ولا ننسى أبدا المشهد الجليل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه. علي بن أبي طالب الشباب لما طعن، لما اتقتل سبحان الله، وهو بقى في الايه، في سكرات الموت، فسبحان الله هو كان اتقتل امتى؟ كان رايح يصح المسلمين لصلاة الصبح. يا سلام، شوف الميتة الجميلة، شوف الإنسان لما ربنا يكرمه بحسن الخاتمة. سبحان الله، عمر بن الخطاب يموت أو يقتل وهو بيصلي الفجر، علي بن أبي طالب يقتل وهو بيصح الناس للفجر، عثمان بن عفان يقتل وهو يقرأ القرآن. انت بقى لما هتموت، هتموت على انهي ميتة؟ يا ترى هتموت ساجد لله؟ هتموت وانت بتقرأ القرآن؟ ولا هتموت وانت في معصية؟ نسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة. فعلي بن ابي طالب اول ما اتقتل فقال لبنيه بعد ان علم قاتله، عرف مين اللي قتله، فقال لهم لاولاده يعني، قال احسنوا نزله. اسمع الكلام ده، كلام غالي قوي، احسنوا نزله واكرموا مثواه، فان اعش، انا لو هعيش فانا اولى بدمه قصاصا او عفوا. لو انا عايش سيبوني بقى، يا اما ان انا اقتص منه بانه يتقتل بانه يتضرب زي ما اتضربت، او ان انا اعفو عنه. وان امت فالحقوه بي، لو مت اقتلوه وما تقتلوش حد تاني، اخاصمه عند رب العالمين ولا تقتلوا بي سواه فان الله لا يحب المعتدين. معنى الكلام بيقولهم الراجل ده خلوه عندكم بس يكرموه، ما حدش يضربه، حدش يهينه، حدش يعمل معه حاجه وحشه، فلو عشت سيبوني انا بقى اللي احكم في المساله دي، يا اما اعفو عنه يا اما اخد حقي منه. أما لو مت فألحقوه به أخاصمه عند رب العالمين، يعني اقتلوه سبحان الله، لكن اوعوا تقتلوا حد تاني من عيلته أو حد تاني من قرايبه. ليه؟ فإن الله لا يحب المعتدين، يعني حتى في عز ما هو مقتول سبحان الله لا يجور أبدا على أحد رضي الله عنه وارضاه. موقف جميل جدا أيضا لزوج النبي لأم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنه وارضاه. كان عندها جارية، الجارية دي راحت قامت قالت لها، قالت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قالت له كلمة وحشة جدا في حق أمنا صفية. قالت له يا أمير المؤمنين إن صفية تحب السبت، يعني يوم السبت، وتصل اليهود بتروح تزورهم. فبعث إليها أمير المؤمنين عمر يسألها، فقالت أما السبت فوالله لا أحب السبت منذ أن أبدلني الله عز وجل به الجمعة، من يوم ربنا أكرمني بيوم الجمعة بعدما أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الكلام ده كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت وأما اليهود فإن لي فيهم رحما، أنا لي قرايب في اليهود موجودين، شديه فأنا أصل الرحم. ثم قالت للجارية ما حملك على ما صنعت، إيه اللي خلاك تقولي كده لعمر بن الخطاب؟ قالت لها الشيطان، هو الأغوان يعني. فقالت لها أمنا صفية فاذهبي فأنت حرة. يا سلام، هي دي العقوبة؟ أي نعم، هم دول أصحاب القلوب السليمة، أصحاب القلوب الطاهرة النقية، كان ممكن أنها تنتقم منها وتعمل فيها اللي عايزها وحقها سبحان الله. ورغم ذلك قالت لها إيه؟ فاذهبي فأنت حرة. والحقيقة يا جماعة الأخلاق العالية ديت والقلوب النقية دي ما كانش داء بالصحابة بس، لا، كل اللي تربوا بين يدي الصحابة من التابعين كانوا كده، وكل اللي جم من بعدهم اللي صاروا على نهج النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كده برضه. ربنا قال إيه سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، خد بالك، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا سلام، فهم بيتوجهوا إلى الله في طلب المغفرة، مش لنفسهم وبس، لا، بل لسلفهم الصالح الذين سبقوهم بالإيمان، وفي نفس الوقت يا شباب بيسألوا ربنا سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبهم من الغل لأي مؤمن وأن يملأ قلوبهم حب لأهل الإيمان. يا سلام، شوف إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، اللي نالوا من الأذى ما لا يعلمه إلا الله، ورغم ذلك كان موقفهم الخصوم. يا جماعة سبحان الله، الإمام أحمد بن حنبل اللي طافوا به في الأصناف وهو يجلد، اتجلد في يوم واحد وهو صايم 300 جلدة رحمه الله رحمة واسعة، فقال كل من آذاني فهو في حل، كل اللي آذاني فهو في حل إلا أهل البدع. ليه؟ لان اهل البدع دولت ايه؟ دول بيحاربوا ربنا، دول بيحاربوا مين؟ حاربوا ربنا. اما اللي اذوني انا شخصيا انا مش مشكله، انا ما تفرش معايا. ثم كان يتلو بعد ذلك قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا. وكان يقول: ما ينفعك في ان يعذب اخوك المسلم بسببك، وقد قال جل وعلا: فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. شوف المثل العالي بقى اللي جاي ده، كمان شيخ الاسلام الامام ابن تيميه، شوف تلميذه الامام ابن القيم رحمه الله يقول عنه: ما رايت احدا قط اجمع لهذه الخصال من شيخ الاسلام ابن تيميه. ايه هي الخصال؟ الصفح والعفو وسلامه الصدر. الامام ابن القيم بيقول ايه؟ كان بعض اصحاب ابن تيميه الاكابر يقول: وددت اني لاصحابي كابن تيميه لاعدائه. اكررها مره ثانيه، صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، كلام عالي قوي والله. بيقول ايه؟ وددت اني لاصحابي كابن تيميه لاعدائه، يعني بيقول يا ريتني انا اقدر اخلص وعامل اصحابي معامله حلوه زي معامله ابن تيميه لاعدائه. يا سبحان الله. يقول: وما رايته يدعو على احد من خصومه قط، بل كان يدعو لهم. بيدعي لمين يا جماعه؟ لاعدائه. وجئته يوما مبشرا بموت اكبر اعدائه، اكبر واحد كان ايه؟ كان بيعادي الامام ابن تيميه، وافتى السلطان بقتل الامام ابن تيميه. قال له يعني ايه؟ يعني اقتله وهو في رقبتي، اقتله انا عليا، انا اتحاسب عنه. سبحان الله. فقال: فجئته يوما مبشرا بموت اكبر اعدائه واشدهم عداوه واذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع. يعني قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ ثم قال: ان لله وانا اليه راجعون. ثم قام من فوره الى بيت اهله فعزهم. راح لمين؟ الامام ابن تيميه. جاله واحد بيقول له: انت اكبر اعدائك مات النهارده، ايه رايك بقى؟ ففرحان. فالامام ابن تيميه حزن وقال: ان لله وانا اليه راجعون. وراح رايح لبيت اسره الرجل ده اللي كان بيعاديه، وقال لهم: اني لكم مكان ابيكم، فكل امر تحتاجون اليه في مساعده فانا مكانه. سبحان الله. فلما سمعوا هذا الكلام سروا به ودعوا له وعظموا هذا الحال منه رحمه الله عز وجل ورضى الله عنه وارضاه. سبحان الله. فاعداؤه وخصومه شهد له بذلك، يعني اعداؤه وخصومه كانوا ايه؟ يشهدون له بذلك. فهذا واحد من اعدائه كان اللي هو ابن مخلوف، كان من اشد الناس عداوه لشيخ الاسلام ابن تيميه، بل هو ده كان من ضمن الناس اللي افتوا بقتل الامام ابن تيميه. كان يقول: ما رايت مثل الامام ابن تيميه، حرضنا على قتله فلم نقدر عليه، وقدر هو علينا فصفح عنا وحاجج عنا. شوف قد ايه، مش صفح عنا وبس، لا وكمان كان بيدافع عننا. يا سبحان الله. هي دي الاخلاق وهي دي سلامه الصدر يا شباب. سبحان الله. طب تعالوا نشوف الاسلام بقى ازاي حض المسلمين على سلامه الصدر. المساله الموضوع والله يا جماعه، والله الموضوع في غايه الاهميه، لان النهارده احنا شايفين حقد وحسد وضغينه بين المسلمين النهارده، نسال الله العفو والعافيه، لا اقول بين عام المسلمين، بل بكل اسف، بكل اسف وحزن واسى نجد الحسد والحقد الان حتى بين من ينتسبون الى العلم. ولا حول ولا قوه الا بالله. الاسلام يا جماعه كان في غايه الحرص على توحيد صفوف الامه وعلى نشر المحبه والاخاء بين افرادها، ولذلك جاءت وصيه النبي عليه السلام كما في الصحيحين: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث. الكلام ده طبعا لما يكون هجر ايه؟ هجر من اجل دنيا، اما هجر من اجل الدين فيجوز الهجر اكثر من ذلك. والدليل على هذا ان النبي عليه السلام هجر كعب بن مالك وصاحبيه الامه الثلاثه التي تخلفوا عن غزوه تبوك، هجرهم هو واصحابه 50 ليله. خدت بالكم عشان المساله تبقى ايه؟ تبقى واضحه. طيب حديث ثاني في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول كما عند مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح، النبي سئل عن أفضل الناس فعد بعض الصفات، كم من بينها جماعة إيه؟ سلامة الصدر. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل إيه؟ مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه. فبدأ النبي عليه السلام ايه؟ بتقوى القلب اللي من ثمرتها سلامته من الإثم والبغي والغل والحسد. سبحان الله. ولذلك يا جماعة كان النبي أصلا النبي نفسه كان من أعظم الأسباب اللي ربنا ألف بيها بين الأوس والخزرج. تعرفين أن الحروب كانت ما شاء الله سنوات طويلة بين الأوس والخزرج، لو واحد بس يعني همس للتاني كان القبيلة دي تقوم على دي ويفضلوا يقتلوا في بعض. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله بين تلك القلوب بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد غزوة حنين لما النبي قسم الغنائم، فالمهم حصل يعني كانت قصة طويلة كده، حصل زعل من بعض الأنصار، فالنبي راح قال لهم إيه، والحديث في البخاري ومسلم، قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، خد بالك من الحتة اللي جاية دي بقى، وكنتم متفرقين فألف الله بين قلوبكم بي، وقد قال جل وعلا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيه، فأصبحتم بنعمتي إخوان. فالإسلام بيتعهد القلب ده في كل لحظة إن إحنا قلوبنا لازم تتغسل من الأحقاد بشكل دائم ومستمر. القرآن يا جماعة بيذكرنا أول بأول إن المسلم اللي اجتمع معانا على التوحيد ده أخونا في الله، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. والنبي بيرسخ المعنى ده في أذهاننا كما في الصحيحين، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. يا سبحان الله، يعني على طول بيقولك ده أخوك وحبيبك طالما اجتمع معك على أصل التوحيد. خلاص مش النهاردة نلاقي شاب مجرد يبقى فيه خلاف فقهي بسيط جدا في أمر من الأمور الفرعية اليسيرة جدا التي يسعون الخلاف فيها، ورغم ذلك لا يكلمه بل يخاصمه ويقاطعه، وإذا سلم عليه ما يردش عليه، بل وصل الأمر أنه لو لقى من شارع يمشي من شارع. ليه كده؟ ليه القلوب التعبانة دي؟ عايزين يبقى قلوبنا صافية أكتر من كده؟ ما ينفعش المنظر ده. فإذا حدث أي شيء من الحسد أو التشحن بينك وبين أخيك، فالإسلام بيتعهد بقى النفوس ديت وبيغسلها من الأحقاد. إمتى يا جماعة؟ في كل لحظة. بيقول لك إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. خد بالك، ويجي يعمل لك غسيل أسبوعي ويعمل لك غسيل سنوي. الكلام ده هنجيب لي الدليل عليه دلوقتي. الغسيل الأسبوعي، اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. وبالا الأعمال بتعرض كل أسبوع ده مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء زعل خصام، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني حتى يرجعا لحد ما يصطلحوا. طيب في رواية تانية عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. لا أجلوا الاثنين دول بقى شو قد ايه، ما يتغفر لهمش لحد ما الاثنين يصلحوا. سبحان الله. طيب والغسيل السنوي يا جماعه، حديث رواه البيهقي باسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان ليله النصف من شعبان، ليله النصف ايه من شعبان، اطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعى اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. خدت بالك؟ يبقى اذا ايه، غسيل يومي، غسيل اسبوعي، غسيل سنوي. ليه؟ عشان لما تيجي في الآخرة بقى خد بالك محدش هيخش الجنة إلا أصحاب القلوب السليمة. هتتغسل قبل ما تخش، ما ينفعش تخش الجنة وفي قلبك حقد، لأن الدنيا اللي الناس بتتحاسد عليها في الدنيا دلوقتي أصلا ما تساويش عند ربنا جناح بعوضة. النبي قال كده، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فتخيل بقى لما تيجي في الجنة بقى وما بين الدرجتين مسيرة 100 عام، هم للحسد يبقى عامل ازاي؟ يبقى ما ينفعش تخش الجنة إلا وقلبك ده نظيف خالص. سبحان الله. شوف ربنا بيقول ايه، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سبحان الله. وفي الآية الثانية ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يا سلام. فأهل الجنة يا جماعة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، ربنا يجمعنا يا رب في الجنة، قلوبهم يا جماعة على قلب رجل واحد. النبي قال كده، الحديث البخاري ومسلم، قال لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. يا سلام. فأصل الإحساس بالغل نفسه هيتنزع من صدرك، مش هيكون في الجنة إلا الأخوة الصافية، إلا المحبة، إلا الألفة، إلا الوئام. في الدنيا ممكن يحصل تدابر وزعل، لا في الجنة إخوانا على سرر إيه متقابلين وش في وشك، بابتسم لك بتبتسم لي، بحبك بتحبني، أنت في درجة في الجنة أعلى مني بتلتمائة ألف سنة، ورغم ذلك أنا بحبك وأنت بتحبني، مفيش أي غنى ما بيننا ولا حسد لأي حاجة. ولذلك النبي بيخبر إن دخول الجنة أصلا ابتداء لا يكون إلا بمحبة أهل الإيمان. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقول والله والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. عشان كده يا جماعة من أجل بقى نشر المحبة والمودة بين المسلمين حض الإسلام على الإصلاح بين المسلمين. خد بالك، أنت شايف أخوك زعلان مع أخوه، وأنت شايف أختك زعلانة مع أختك التانية. سبحان الله، المولى عز وجل رخص لك في هذه اللحظة، ورخص لك في هذه اللحظة أن أنت تكذب بين الاثنين عشان تصلح ما بينهم. يا سلام. طبعا ربنا قال كده: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. واللي يعمل كده ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. يعني اللي بيصلح بين الناس ده مش كذاب. ممكن واحد يجي ليه لأخين زعلانين مع بعض يقول له: ما معقول أنت زعلان من فلان؟ طب ده والله بيحبك في الله، ويعني راجل بيشكر فيك وبيقول عنك كلام طيب جدا، ونفسه كان يجي يصالحك دلوقتي بس خايف ان انت يعني ترده كده. انا ابدا والله، طب ده لو جه والله ده انا هبقى سعيد بيه جدا. يوم رايح قايل للتاني: سبحان الله، ده لسه فلان بيقول حالا انا نفسي اجي اصالحه. تقوم تصح ما بينه، لا ده قال كده ولا ده قال كده، وبتكذب. ورغم ذلك الكذب ده ايه؟ مباح، بل هو مستحب. ليه؟ عشان تصلح بين اثنين ايه من المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد بسند صحيح: الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إيه ده؟ في حاجة أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح إيه؟ ذات البين، الإصلاح بين المسلمين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ولذلك الإسلام يحرم بقى النميمة. النميمة إن أنت تسعى بالنميمة بين المسلمين عشان تشعل نار الفتنة ما بينهم، حرام ومن الكبائر. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، يعني لا يدخل مع أول الداخلين. خدت بالك؟ بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن السعي بين الناس بالنميمة يا جماعة ده من أعظم أسباب عذاب القبر. طب ليه الكلام ده كله؟ يا أخي النبي عليه السلام عايز المجتمع كله يبقى سليم، مش عايز أي ضغينة ولا حقد بين مجتمع المسلمين. ما ينفعش يبقى أنا موحد وأنت موحد وأنا وأنت بنكره بعض، أمال يبقى اليهود مين اللي يكرههم؟ سبحان الله. يعني لذلك أحد من السلف كان قاعد مع واحد فلقى عمال بيغتاب فلان وفلان، فقال له: يا أخي هل غزوت الروم؟ قال له: لا. هل غزوت الترك؟ قالوا: لا. هل غزوت كذا؟ قالوا: لا. قال: سبحان الله، سلم الروم والترك والفرس منك ولم يسلم منك أخوك. يا سبحان الله، شوف جابها له إزاي. فالمهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر إن السعي بنميمة بين المسلمين من أعظم أسباب عذاب القبر. الحديث في البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، عدى من قدام إيه؟ من قدام قبرين، فقال: إنهما يعذبان. طب عرف منين النبي؟ النبي كان بيسمع عذاب القبر على فكرة يا جماعة. أي نعم، الحديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ألا تدفنوا، لولا أن أنا خايف أن أنتم ما حدش فيكم يدفن الثاني، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. هتبالكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. هو في عينكم أنتم مش كبير، فمزاي، لكن الأمر ذا كبير جدا. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية فكان لا يستنزه من بوله. يا سلام. طيب يا جماعة، هو في حسد محمود وحسد مذموم؟ أي نعم، في حسد محمود جدا، وانت مطالب انك تحسد الحسد ده، اللي هو ايه؟ خد بالك من حاجة، المؤمن ما بيحسدش اي حد يا جماعة على متاع الدنيا الزائل. الدنيا اصلا لا يحسد عليها لذاتها، وانما يحسد عليها لمن استعملها في طاعة الله. ندي مثال ونوضح. لو انك انت لقيت واحد ما شاء الله ربنا موسع عليه، فراح بنى مسجد، هو معاه فلوس اهو، الفلوس دي دنيا، لكن عمل بيها ايه؟ استخدمها فين؟ في ان هو يغرس للاخره. بنى مسجد، فانت تقول ايه؟ يا سلام، والله يا رب لو اكرمتني بفلوس عشان ابني مسجد، لو اكرمتني بفلوس لابني مسجد زيه بل احسن كمان. فاهم ازاي؟ هو ده بقى ايه؟ الحسد. الحسد ده اسمه ايه؟ اسمه الغبطه. يعني ايه الغبطه؟ يعني تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. يعني يا رب بتمنى انك ترزقني زي ما رزقته، بس ما تزلش النعمه من عنده. خدت بالك؟ انما الحسد المذموم اللي هو ايه؟ يا رب زلها من عنده، يا رب العربيه اللي جابها دي تولع، عياذا بالله. في ناس كده يا رب البيت اللي بنى ده يقع عليه يا رب، هو ده الحسد المذموم، ربنا عافينا. انما لو عايز تحسد حسد محمود تحسد في حاجتين، في الخير اللي بتعمله، واحد بيعمل خير نفسك تعمل زيه، او في عباده ربنا اكرمه بيها وانت عايز تبقى زيه. والنبي وضح لنا كده بحديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القران، او رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار. في روايه تانية يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل او رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار، خد بالك، فسمعه جار له فقال: يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. والثاني: ورجل اتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، بيعمل به خير كتير جدا، فقال رجل: ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. خدت بالكم؟ يبقى اذا هو ده الحسد، ان انا فلان لقيته بيعمل خير يا رب ارزقني نعمل زيه، فلان ختم القران يا رب يصلي اختم زيه، فلان اتعلم العلم يا رب علمني زيه، فلان بيدعو الى الله يا رب خليني ادعو زيه، وهكذا. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى: والمقصود ان الحسد مرض من امراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه الا قليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبدي والكريم يخفي. يا سلام على الكلام الغالي من شيخ الاسلام ابن تيميه. طيب عايزين ننتقل بقى لاخر ايه، اخر ثلاث عناصر، ايه اسباب التشاحن والتباغض؟ ايه اللي بيخلي الناس تكره بعض كده؟ ايه اللي بيخلي الحسد موجود بين الناس؟ ايه اللي بيخلي الكره منتشر بين الناس؟ اسباب كتير قوي هنقولها في عجاله سريعه علشان برضو ما نطلش على حضراتكم ان شاء الله جل وعلا. اول حاجه يا جماعه: عدم تحقيق التوحيد لله. خدوا بالكم، اعظم حاجه يا جماعه تجتمع عليها القلوب والله اللي هي التوحيد. لو وقع الشرك في الامه على طول ربنا بيلقي ما بينهم العداوه والبغضاء على طول، ما يمكن، لان ربنا قال كده: انما المؤمنون ايه؟ اخوه. الاخوه دي ما تكونش ابدا الا لاهل الايمان، غير اهل الايمان والله ما بيجتمعوا الا على مصالح. ولذلك سبحان الله نجد مثلا في الدرس ما شاء الله ما لا يقل عن 30 40 الف واحد قاعدين في الدرس، سبحان الله. تجد الناس ديت ايه اللي جمعهم؟ المحبه في الله سبحانه وتعالى. طب لو اجتمعوا على مغنم على دنيا والله لا يجتمعوا ابدا، ولو اجتمعوا هيتفرقوا. فدي فاللي بيجمع هؤلاء الناس لا يجمعهم الا المحبه لله سبحانه وتعالى، والا توحيد الله سبحانه وتعالى. تاني حاجه يا جماعه، معلش احنا يعني بنسرع كده في ذكر هذه الاسباب، لان ان شاء الله يعني كل عنصر منها محتاج درس لوحده. تاني حاجه: كثره الذنوب والمعاصي. خدوا بالكم، اكتر حاجه تخلي الناس تكره بعض ان هم يعصوا ربنا. النبي قال كده، حديث في البخاري في الادب المفرد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله، ما فيش اتنين بيحبوا بعض في الله، فيفرق بينهما الا بذنب يحدثه احدهما. يعني لو اتنين بيحبوا بعض في الله، سواء زوج وزوجه، سواء اخ واخوه، اي حد، اتنين مع بعض، فاهم ازاي؟ لا يفرق بينهما الا بذنب، لازم يكون في حد فيهم اذنب او الاتنين اذنبوا. ولذلك كان احد السلف يقول ايه؟ يقول: ما نزل بلاء الا بذنب، ولا رفع الا بتوبه، واني لاعصي الله عز وجل فارى اثر ذلك في خلق دابتي وامراتي. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. يا سلام، خدت بالك؟ وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. طيب ثالث حاجه: الشيطان، وده عدو كبير وانتم عارفين. الشيطان يا جماعه جعل همه الاول والاخير ان هو يغوي بني ادم، وثاني حاجه ويفرق ما بينهم. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ وكل عبادي يقول التي هي احسن. ليه يا رب؟ ان الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان بيقع ما بينهم. ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا واضحا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب، ولكن في التحريش بينهم. هو الشيطان يائس ان حد من جزيره العرب هيسجد له او يسمع كلامه في حاجه زي كده، او يرجع لعباده الاصنام، لكن بيعمل ايه؟ يوقع ما بينهم، ولكن في التحريش بينهم. رابع حاجه: النميمه. واحنا اتكلمنا عن مساله النميمه، ان من اكتر اسباب التشاحن ان انا اروح لفلان اقول له: انت عارف فلان بيقول عليك كذا، يا معقوله؟ اه والله، وعمل كذا وسوى كذا، وامبارح كان بيتكلم باماره كذا، ويجيب حاجه كده ايه اكون انا عارفها مثلا، ويوم رايح للتاني يقول له: عارف فلان ده لسه بيقول عليك كذا، سبحان الله. فيقع ما بينهم، فده يصبح ايه؟ من اسباب من أسباب التشاحن والبغضاء. ولذلك سبحان الله زي ما بيشعل يعني زي ما بيشعل نار الفتنة بين المسلمين ربنا بيشعل عليه قبره ويحرمه من دخول الجنة زي ما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير فأما أحدهما فكان إيه كان يمشي بين الناس بالنميمة سبحان الله. طيب خامس حاجة سوء الظن بالمسلمين. إن أنت تسيء الظن بحد سوء الظن هيقودك لحاجة معينة اللي هي إيه إن أنت تتجسس ليه أنا أسأت الظن في فلان أنا أسأت الظن إيه في فلان. طب عايز أتأكد من سوء الظن بتاع ده صح ولا مش صح فعاد أتجسس عليه اتأكدت إن الحاجة اللي أنا ظنتها فيه في محلها على طول بعد إيه أخش عليه على الغيبة أروح أغتابه يا جماعة ده فلان بيعمل وفي يسوي مش عارف إيه وكان ده كله. وكما قال الشاعر فإن معظم النار من مستصغر الشرر. يا سلام سبحان الله تلاقي على طول بعدها الفتنة بتكبر وتوسع لحد ما يحصل ما بينهم عداوة وخصام وتناحر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر ربنا بيقول إيه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وده دليل على إن في ظن ما هوش إثم لكن بعض الظن إثم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يعني اجتنبوا سوء الظن بالمسلمين يا جماعة واوعوا تتهموا أي حد. فالأصل في المسألة ديت إن احنا نحسن الظن بإخواننا. في ناس بقى إيه يقولك لا يا عم ده سوء الظن ده دورت في حديث والحديث ده حديث ضعيف أصلا. لكن بس هنوضحه بعض الناس يقولك إيه ده النبي قال احترسوا من الناس بسوء الظن. هذا الحديث لا يصح وقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في السلسلة الضعيفة. هتبقى طيب سادس حاجة من أسباب التشاحن والبغضاء الغضب. الإنسان لما يغضب يا جماعة على طول بيخرج عن شعوره يأذي الناس ويشتم ويتكلم كلام مش كويس فبيسمع الناس كلام جارح. طبعا شيء طبيعي يحصل عداوة بين الناس. ولذلك كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النساء والحاكم بسند صحيح اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب. ولما واحد من الصحابة كما عند البخاري طلب من النبي أن يوصيه قال أوصني يا رسول الله جمع له الوصية في كلمة واحدة. عارفين قال له إيه؟ قال لا تغضب بس هي توصية النبي. تخيل لما النبي تروح تقول له يا رسول الله أنا عايزك توصيني فالنبي يقول لك إيه ما تغضبش بس كده سبحان الله. ولذلك قال جعفر بن محمد الغضب مفتاح كل شر. الحافظ ابن نجف الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك إيه بيقول لك وقد مدح الله من يغفر عند غضبه فقال جل وعلا وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لأن الغضب بيحمل صاحبه على إن هو يقول إيه غير الحق. خدت بالك فسبحان الله فالإنسان يبعد على قدر استطاعته عن الغضب. سابع حاجة يا جماعة الحسد. فمن أعظم أسباب الغيبة الحسد. ليه؟ لأن الحاسد لما بيلاقي إنسان ربنا أنعم عليه بمال أو بعلم أو بغير ذلك فبيلاقي الناس بتثني عليه بيحبوه فسبحان الله في قلبه بيحترق غضبا أو حقدا على هذا الإنسان فبالتالي بيحسده فبالتالي بيغتابه. وده من أعظم أسباب الشحناء والبغضاء التي تكون بين المسلمين. لكن من أقبح أنواع الحسد الحقيقة هو ما يكون بين المنتسبين إلى العلم والدعوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تامن حاجة الوقوع في البدع. طبعا لأن صاحب البدعة يا جماعة بينتصر لبدعته. واحد بيعتقد أن البدعة دي هي عين السنة فبينتصر للبدعة وصاحب السنة عايز ينتصر أيضا للسنة فبذلك الأمة كلها تتفرق عياذا بالله وتصبح شيعا وأحزاب. فللأسف شديد ده بيكون من أعظم أسباب التشاحن والبغضاء بين المسلمين. تاسع حاجة كثرة المنافقين. وجود المنافقين بكثرة في الأمة هو ده السوس يا جماعة اللي بينخر في عظام الأمة المسلمة. لأن المنافقين عايزا بالله بيندسوا بين صفوف الأمة المسلمة ويوقعوا بين أفرادها ويحدثوا إيه الفتنة. ولذلك ربنا وصفهم فقال إيه إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ولذلك يعني أذكر قول الحسن رحمه الله رحمة واسعة حينما قال لو أن لمنافقين أذنابا ما استطعنا أن نمشي في الطرقات. ده في زمن الحسن أمال في زمن نحن نسأل الله العفو والعافية. يبقى كثرة المنافقين ده بيكون من أسباب التشاحن بين أفراد الأمة المسلمة. عاشر حاجة التنافس على الدنيا. حاجة دي طبعا من أقوى الأسباب لأن أهل الدنيا بيجروا وراه عايزين يحصلوا الدنيا بأي طريقة. أهل الدين ما تفرقش معهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا بالنسبة لهم مطية. يعني المال عايزه ليه عشان أستخدمه في طاعة الله. الزوجة عايزه ليه عشان أعف نفسه وعفاه. الولد عايزه ليه عشان يطيع ربنا وعشان أستخدمه في الدعوة إلى الله. ده عايزه ليه وهكذا. أما أهل الدنيا عايزين الدنيا للدنيا عايزين الدنيا عشان يتمتعوا بالدنيا وما يعرفوش إن الدنيا أصلا ما تسوى أي شيء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ولا حاجة. سبحان الله. وزيك جاء حديث صحيح مسلم إن النبي عليه السلام بيقول للصحابة إيه إذا فتحت عليكم فارس والروم فأي قوم أنتم هتعملوا في الوقت ده. فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني مش تعملوا حاجة غير كده؟ فقالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتضابرون، ثم تتباغضون. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت منشأه من حب الدنيا، فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون. والحقيقة احنا شايفينها، أهل العلم الذين يريدون بعلمهم وجه الله عز وجل لا يمكن تلاقي ما بينهم أي زعل ولا خصام. أما اللي بقى العمال يبص للزعامة وللمنصب وللجاه وللمال، عياذا بالله، هم دول اللي ما بينهم تحاسد وتباغض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالتنافس على الدنيا من أعظم أسباب التشاحن اللي موجود. وسبحان الله، نقدر نقول النهاردة 99% من المشاكل اللي بين المسلمين والبغضاء والكره والتحاسد كله بسبب الدنيا بكل أسف. طيب، رقم 11: الجدال والمراء. يقول أحد السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا، خد بالك، فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. شوف الكلام العادي ده. ولما سمع الحسن قوما يتجادلون قال: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. سبحان الله. ولذلك حديث جميل أوي عند الترمذي سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لذلك حديث تاني جميل جدا عند أبي داود بسند حسن، النبي بيقول لك إيه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا أضمن لك بيت في الجنة في المكان ده. ده النبي اللي بيقول كده صلى الله عليه وسلم بوحي من الله إليه صلى الله عليه وسلم، قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. لمين يا رسول الله؟ قال: لمن ترك المراء وإن كان محقا. لما تلاقي واحد عمال يجادلك بيسألك في سؤال معين، فأنت يعني بتجاوبه، فعمال يجادل، فأنت عمال يجادل، أول ما تلاقيه كده بالمنظر ده وهو أصلا مش مقتنع بأي حاجة، خلاص قول يا أخي ربنا يحفظنا يحفظك ويعلمنا ويعلمك، وبالله عليك ما تنساني من دعائك، السلام عليكم، سيبه وامشي. يعني اشتري سلامة صدرك، أغنى حاجة عندك إن أنت إيه تلقى الله عز وجل بقلب سليم. رقم 12: حب الرئاسة. والحقيقة حب الرئاسة أيضا من التنافس على الدنيا حقيقة، يعني وده واضح جدا بقى في مسائل إيه الانتخابات والكلام ده كله. واحد عايز أصلا يبقى إيه، يبقى زعيم، واخد بالك؟ فطبعا أنا عايز أبقى زعيم وأنت عايز تبقى زعيم، أنا بنفسك وأنت بتنافسني، أنا عمال أحقر من شأنك وأنت عمال تحقر من شأني، وده بيبقى واضح جدا في مسائل الانتخابات، تلاقي ده عمال يشتم في ده وده عمال يشتم في ده، إلا من رحم الله عز وجل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير. وقال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وقال شداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: فهي خفية تخفى عن الناس وكثيرا ما تخفى على صاحبها. سبحان الله، واحد نفسه يبقى زعيم، يبقى رئيس، يبقى مثلا وزير، يبقى سفير، يبقى كذا، سبحان الله، فحب الرياسة هو الشهوة الخفية. طيب، رقم 13 يا شباب: التعصب لغير الحق. بمعنى واحد عمال بيتعصب للقبيلة بتاعته أو للحزب بتاعه أو للجماعة بتاعته، ده أمر مذموم. سبحان الله، واحد يقول لك: أنت تعرفش منين؟ ده أنا مثلا من محافظة كذا ودول أجدع ناس بقى، فاهم إزاي؟ والتاني يقول: لا يا راجل، ده أنا مش عارف من المكان الفلاني ودول أحسن منهم، ويدب ما بينهم النزاع والخصام عياذا بالله. شوف سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند مسلم: من قتل تحت راية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. وجاء عند البخاري إن لما واحد من المهاجرين استغاث فقال: يا للمهاجرين، والثاني قال: يا للأنصار، النبي قال إيه؟ ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها خبيثة، وفي رواية: دعوها فإنها منتنة. ما ينفعش، ما ينفعش أنا أقول لك خد بالك بقى ده أنا من الكويت، والثاني يقول له: لا ده أنا من السعودية، والثالث يقول له: ده أنا من مصر، والرابع يقول له كذا. في النهاية إحنا مسلمين وإحنا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. ما ينفعش إن أنا أفتخر ببلدي، أنا بفتخر إن أنا أخوك حبيبك في الله، أنا وأنت اجتمعنا على التوحيد، فدعوها فإنها منتنة. رقم 14 في عجلة سريعة: اتباع الهوى. فاتباع الهوى بيجعل القلوب يا جماعة متفرقة، واتباع الشرع يجمع شتات القلوب. يقول جل وعلا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والنبي عد الهوى من المهلكات، شوف قد ايه. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يقول عمر بن عبد العزيز: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه، يا سلام، تلاقي واحد يقول لك ايه السنه دي حلوه، ليه؟ ماشي على مزاجه. طب تيجي بقى تقول له مثلا تعمل كذا والسنه دي مش عاجباه، فيقول لك لا 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 لا، ده الكلام ده يعني برضو ما ديننا بقى دين السماحه ودين الرحمه، وليه التشدد ده؟ صح ولا لا؟ اذا خالف هواه يقول لك لا مش عاجبه. سبحان الله. فعمر بن عبد العزيز بيقول لك ايه، لا تكن ممن يتبع الحق اذا وافق ايه هواه، ويخالفه اذا خالف هواه، فاذا انت لا تثاب على ما اتبعته من الحق بل وتعاقب على مخالفته. خد بالك من الحته دي مهمه جدا، ان كتير من الناس بيتبع هواه في الحته دي. يجي مثلا ايه تقول له ايه، يعني مثلا تقول له انا يعني ربنا يكرمك كده، يعني ليه ما بتجيش تصلي في المسجد؟ فالمساله مش عاجباه، فيقول لك لا اصل انت مش واخد بالك، اصل انا لما بصلي في البيت بقى ما شاء الله الغرفه بتبقى نظيفه، لا بشم بقى ريحه شربات ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، ولا بقى دوشه ولا الكلام ده بقى وخشوع ومش عارف ايه. ده متبع هواه، لان النبي امرنا ان احنا نصلي الصلاه فين؟ في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعه، في المسجد في بيت ربنا في جماعه، يدرك التكبيره الاولى فقد كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. والحديث عند الترمذي باسناد حسن. تيجي بقى في حته تانية تكون عاجباه، تقول له طب ايه رايك بقى ما تيجي نروح مثلا نعمل عمره، يقول لك فرصه اهو من نعمل عمره ومن ايه ازوغ واشتغل. دي على مزاجك، واخد بالك. المهم يعني ايه، سبحان الله، فلا تكن متبعا لهواك بل كن ايه متبعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. 15 كثره المزاح، خد بالك من لفظ، دق معايا في اللفظ، كثره المزاح. ما بقولش المزاح، لان الواحد بيحزن كتير جدا لما يلاقي بعض الشباب يقول لك انا احب احضر درس، ما احبش الشيخ اللي قاعد بيدي درس يبتسم، حتى عايز اسمع درس علم وبس، عايز الشيخ كده ضرب 111 واحد مكشر قدامنا، خد بالك، يعني مش عايز. سبحان الله، الكلام ده كله يا جماعه مش ما هوش من دين الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيب، وكان يمزح مع اصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان يقعد يعني سبحان الله. ولكن المذموم هنا يا جماعه مش المزاح نفسه، المذموم هنا كثره المزاح. الكثره، المزاح ده عامل زي ايه؟ زي الملح بالنسبه للطعام، يتحط يا جماعه بقدر معين، لو زاد عن كده ما بيبقاش حلو، ما بيبقاش مطلوب، بل بالعكس يورث الضغائن. كتر الضحك بين الناس ممكن ايه يجر الى القبيح من القول والى الضغائن، ماشي، لكن المزاح نفسه بحد ذاته مطلوب. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما جات له امراه عجوز فقالت يا رسول الله يعني شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادخل الجنه؟ قال لا، انه لا يدخل الجنه عجوز. المراه راحت بكت ولسه ماشيه راح مناديه، فقال اما انك لا تدخلين الجنه وانت عجوز، اما سمعت قول الله عز وجل ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا. هترجع تاني يا شابه جميله، شوف قد ايه بنت 33 سنه وتبقى في منتهى الجمال، سبحان الله. والنبي في يوم من الايام يجي الواحد من الصحابه ويروح مغمي من ورا كده وحط ايديه على عينيه ويقول ايه، من يشتري هذا العبد؟ ده النبي شوف بيهزر مع الصحابه ازاي، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول من يشتري هذا العبد؟ فيقول هذا الصحابي اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، انا اللي زي ما يسواش حاجه. فقال له صلى الله عليه وسلم غير انك عند الله لست بكاسد. فيا شباب، المزاح في حد ذاته مش حرام، انما كثره المزاح هي التي تورث الضغائن. طيب رقم 16، البغي في الخلاف. انا زعلان منك او بختلف معك في مساله وانت اختلفت معي في مساله، ايه المشكله؟ من قرب المساله ونتحاكم الى شرع الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرد الامر الى كتاب الله ونرد الامر الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الكلام الغالي ده، يقول الامام الشاطبي كل مساله حدثت في الاسلام واختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوه ولا بغضاء ولا فرقه، علمنا انها من مسائل الاسلام. انا اختلفت معك وانت اختلفت معايا، لا في ما بيني وما بينك لا عداوه ولا بغضاء ولا فرقه، يبقى هو ده الاسلام. وكل مساله حدثت وطرات فاوجبت العداوه والبغضاء والتدابر والقطيعه، علمنا انها ليست من امر الدين في شيء، فان الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنه والفرقه الا مع البغي لا لمجرد الاجتهاد. قال جل وعلا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يقول ابن مسعود اختلفت مع عمر بن الخطاب فيما يربو على 100 مسألة. سيدنا ابن مسعود يختلف مع عمر بن الخطاب في أكثر من 100 مسألة، ورغم ذلك كان سيدنا عمر أول ما يشوف ابن مسعود جاي من بعيد يقول ابن مسعود كنيف، يعني وعاء كبير جدا، كنيف ملئ علما وفقها، كان يفتخر بعبد الله بن مسعود. عمر بن الخطاب يوم ما مات يا شباب سيدنا ابن مسعود يبكي ويقول والله تمنيت أن أولادي جميعا ماتوا فداء لعمر بن الخطاب. شوف قد ايه، ورغم ذلك ان هم مختلفين في اكثر من 100 مساله. الامام الشافعي حدث بينه وبين الربيع بن سليمان خلاف في مساله، فالربيع بن سليمان زعل، فالامام الشافعي رحمه عبد عليه وخبط على بابه، فتح له الربيع فقال يا ربيع ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ مش اختلفنا في مسألة، نحن لو ما اتفقناش في أي مسألة من المسائل الفرعية الفقهية، ألا يصح أن نكون إخوانا؟ قال الربيع: فكان أعقل مني. يا سلام، والإمام الشافعي والإمام مالك في يوم من الأيام يختلف في مسألة، ورغم ذلك الإمام مالك يرجع لرأي الإمام الشافعي ويقول: الحق أحق أن يتبع، أخطأ مالك وأصاب الشافعي. شوف دي الناس دول كانوا وقفين عند الحق إزاي. رقم 17، فضل نقطتين. رقم 17: النجوى بين المؤمنين. قاعدين احنا الثلاثة بنتكلم مع بعض، ما جيش اخد واحد بقى على جنب وقعد اودود معاه، تمام، فالثالث يظن ان احنا بنغتابه او عمالين بنتريق عليه. ولذلك قال جل وعلا: انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس فان ذلك يحزنه. لما تقعد تتكلم مع اخوك كده وتسيب الثاني واقف كده لوحده، واخد بالك ده ايه؟ ده الكلام ده بيحزنه ويورث ايه؟ العداوه والبغضاء. رقم 18، وده سبب غريب جدا ناس كتير جدا تاخدش بالها منه: عدم تسويه الصفوف في الصلاه. النبي بيقول ايه؟ والحديث رواه مسلم: لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. خد بالك، سبحان الله، يعني انت مجرد ما بتسوي الصفوف وتلزق بقى كده القدم في القدم والمنكب في المنكب، سبحان الله، تجد ايه؟ في محبه والفه كده، تحس اخوك بيحبك، مش بيبعد رجليه عنك وبيبعد كتفه عنك ومش طايقك، سبحان الله، تجد في عداوه كده وفي نفره، سبحان الله. فاذا اختلفت، اذا يعني ما فيش صفوف متساويه، اللي بيحصل ايه؟ يضرب الله عز وجل قلوبكم بقلوب بعض، تلاقي ده بيبغض ده وده بيكره ده. فتسويه الصفوف مطلوبه في الصلاه، ودي طبعا وظيفه الامام، الامام لا يفرط في هذه المساله. طب اثار التنازع والفرقه، وفضل عنصرين صغيرين كده في عجاله سريعه، ايه اثار التنازع؟ ان الامه تنازعت وافترقت واختلفت، ايه اللي يحصل؟ طبعا ضعف الامه، الامه تضيع بالمنظر ده. المولى عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سبحان الله، والمستفيد الاول من فرقه الامه مين يا جماعه؟ الاعداء طبعا. انما الامه لما تجتمع تقدر تواجه اليهود، تقدر تواجه اي عدو لله سبحانه وتعالى، سبحان الله. فاذا ايه الاثر الاول للتنازع والفرقه؟ ضعف الامه المسلمه. ثاني حاجه: الحرمان من خيرات الدنيا والاخره. يا جماعه يا جماعه، دليله القدر، يعني النبي عليه الصلاه والسلام والحديث في البخاري ومسلم كان خارج يقول للصحابه: ليله القدر ليله كذا، لقى اتنين بيتخانقوا، سبحان الله، فيرفع علم النبي بتحديد الليله بسبب هذا التشاحن. يعني هذا الخير اترفع بسبب ايه؟ مش الليله نفسها اترفعت، لا، تحديد الليله، يعني ان هي تكون ليله ايه بالظبط، هو الذي رفع. يعني علم النبي بالليله بتحديد الليله هو الذي رفع بسبب ايه؟ التشاحن. ثالث حاجه: الخوف من سوء الخاتمه. ليه؟ لان طبعا فساد ذات البين قد يصل الى الهجر والقطيعه، فيعرض المسلم للعقوبه اللي النبي اخبر عنها كما عند ابي داود بسند صحيح: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار. الكلام ده قلنا ايه؟ لو كان هاجر من اجل ايه؟ اجل دنيا. اما لو من اجل دين زي ما قلنا قبل كده، يجوز له ان يهجره ولو لاخر العمر. النبي هجر كعب بن مالك وصاحبيه قد ايه؟ 50 ليله، طالما ايه هاجر ايه شرعي. انما الهاجر من اجل الدنيا لا يجوز فوق 3 ايام. طيب سؤال بسيط خالص: هل هناك حقد شرعي؟ هل هناك حقد شرعي؟ يعني الموضوع كله بيدور، موضوع المحاضره، ان احنا مش عايزين حقد ولا حسد ولا تباغض ولا ضغينه بين المسلمين، لكن في هناك حقد شرعي؟ اي نعم، في حقد شرعي موجود. هو ايه؟ هو ان يحقد المؤمن على الكافرين جميعا. لكن يا اخوانا مساله مهمه جدا، احنا قلنا ان النبي اتوصف بايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. العالمين هم ايه؟ الانس والجن والمؤمن والكافر. النبي عليه الصلاه والسلام كان ربنا بيعاقب الكفار لما يكفروا باي نبي بان هو يستأصل شأفة الكافرين بمجرد ما يكفروا. ببعثه النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال عن الامم الكافره وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله على النبي محمد. فأنت بتحقد على مين؟ على الكافرين. لكن خد بالك، لا يحملك هذا الحقد على أن تظلم كافرا أبدا، بل حقدك ده عليهم بيكون ممزوج بالرحمة والشفقة، لأن أنت بتشفق على الكافر إنه يخش عذاب، إنه يخش نار جهنم، فأنت بتحقد عليه لأنه كافر، لأنه بيكفر بالله. لكن في نفس الوقت نفسك ومن جواك قلبك بيحترق، نفسك إن ربنا يهديه عشان يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل نهانا عن ظلم أي كافر. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسناد الحسن: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. أخيرا، ودي آخر حاجة في الدرس ده، إيه الطريق بقى يا جماعة لسلامة الصدر؟ احنا اتكلمنا، قلنا عنوان المحاضرة رجل من أهل الجنة. الرجل ده النبي قال إنه هو من أهل الجنة قال الكلام ده في حقه ثلاث مرات لأن صدره سليم. طيب إيه الطريق بقى إن إحنا نكون صدورنا أيضا سليمة عشان لعل وعسى نكون من أهل الجنة إن شاء الله جل وعلا؟ الطريق لسلامة الصدر هختصرها كده في تسع عناصر في عجالة سريعة. أول حاجة إقامة التوحيد لله، زي ما قلنا يا جماعة اللي بيحقق التوحيد بكل أنواعه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كل دوت بيظهر على أخلاقه ومعاملاته وسلوكياته. على سبيل المثال أديك مثال بس، تصلي صلى الله عليه وسلم لما يعلم العبد أن من أسماء الله الحسنى أنه الحكيم، علم يقينا أن الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، وبذلك يرضى العبد إذا وجد إنسانا غنيا ووجد نفسه فقيرا، يقول لك بس ربنا فعل الفعل ده ليه؟ لحكمة، ربنا خلى ده غني لأن ده لا يصلح إلا الغنى، وأنا فقير لأن أنا لا يصلحني إلا الفقر، فبذلك يرضى ويسلم. يبقى كده إيه؟ لا يبقى في حقد ولا في حسد ولا ضغينة. طيب تاني حاجة الإخلاص، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد بسند صحيح: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. سبحان الله، الإمام ابن القيم بقى لي كلام جميل قوي، بيقول لك يعني لا يبقى أي أثر للغل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة. طالما عنده ثلاث حاجات دولت لا يمكن يبقى قلبه في أي حاجة من الغل. يبقى إخلاص العمل لله يخلي الغل يخرج من قلبك. ليه؟ أنا بعمل العمل ده لمين؟ لله. طيب بتعمل العمل لله، افرض واحد قدر أو ما قدرش، افرض واحد يعني أثنى عليك أو لم يثنى عليك، مش فارقة معايا طالما أنا عامل العمل ده لله. تالت حاجة شباب إفشاء السلام، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيه هو يا رسول الله؟ قال: أفشوا السلام بينكم. أظن الكلام واضح، النبي بيقول تحبوا أن أنا أقول لكم على حاجة لو عملتوها هتحبوا بعض؟ قالوا له أيوه، قال لهم أفشوا السلام بينكم، ده واضح جدا يعني. رابع حاجة يا شباب قراءة القرآن، خد بالك فالقرآن دواء القلوب وشفاء الصدور. قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. خد بالك من حاجة، وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالإمام ابن القيم بقى لي كلمة حلوة أوي هنا، بيقولك إيه؟ فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. ثم قال: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء؟ أي أدواء في الدنيا تقدر تقاوم القرآن؟ لا يمكن. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. يا سلام، رحم الله الإمام، شوف الفهم العالي، بيقولك أي يعني مرض في القلب موجود على وجه الأرض علاجه فين؟ في القرآن. سبحان الله، فالقرآن دواء للقلوب ودواء للصدور، والعسل دواء للأبدان. خامس حاجة شباب الهدية، سبحان الله الهدية يا جماعة لها أثر عظيم جدا في تأليف القلوب ونشر المحبة بين المسلمين. النبي بيقول كما عند أبي يعلى بإسناد حسن: تهادوا، خد الثمرة في ساعتها، هما كلمتين الحديث كله كلمتين، تهادوا تحابوا، تدي الهدية تلاقي الحب على طول كده معروف. ولذلك عايز تدعو أي حد وعايز قلبه ينفتح قبل ما تدعوه اديله هدية ولو بسيطة، والله لو سواك، لو حتى يعني يقول لك ايه شريط كتيب اي حاجه، مجرد ما تدي له هديه حتى لو كان من اغنى الناس، سبحان الله الهديه تفتح قلبه على طول. سادس حاجه يا شباب الدعاء، فالدعاء هو السهم الذي لا يخطئ. فانت سبحان الله لو عايز ربنا يجعل بينك وبين اخوانك المسلمين محبه، على طول عليك بالدعاء، وبخاصه في جوف الليل حيث ينزل مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول، ينادي علينا ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ سبحان الله، في اللحظة دي يقول: يا رب حببني للمؤمنين وحبب المؤمنين إلي. سبحان الله، لذلك أذكر هنا بس أكمل الحديث الأول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. سبحان الله، أذكر حديث أيضا عند مسلم، سيدنا أبو هريرة فاكرين لما كان بيدعو أمه إلى الإسلام فتأبى عليه، في يوم من الأيام بيقول لها بيدعوها للإسلام فإيه فسبت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة طبعا حزين جدا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي علي، فاليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله أنت مبارك، أنا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي، طبعا النبي دعاها خلاص بقى مستجاب الدعاء صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت وأقدامي تسابق الريح حتى وصلت إلى البيت، فإذا الباب مجاف يعني مغلق. قال فسمعت خطخضة الماء، فعجلت أمي بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وقالت يا أبا هريرة، فقلت أجل يا أمه. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعدت إلى النبي وأنا في غاية الفرح والسرور، وقلت له يا رسول الله أبشر، فلقد استجاب الله دعاءك. فقال النبي خيرا. فقال أبو هريرة يعني لما رأى المسألة بقى الحمد لله ماشية، فقال بقى خلاص اسأل حاجة تانية. فقال فقلت يا رسول الله أنا تدعو الله عز وجل أن يحببني وأمي إلى المؤمنين، هو ده بقى الشاهد، وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبو هريرة وأمه إلى المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني أنا وأمي بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام، ذلك يا جماعة كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، كان النبي يدعو هذا الدعاء يقول واسلل سخيمة قلبي. يا سلام، خلي قلبي كده يعني وده أنقى قلبي على وجه الأرض، وبيدعو هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من دأب الصالحين يا جماعة إنهم بيدعوا لإخوانهم كما قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ومش احنا وبس، لا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رقم 7 شباب، حسن الظن بإخوانك المسلمين. لما تحسن الظن بإخوانك على طول هتلاقي نفسك يعني نقي الصدر، لا تحقد على أحد ولا تحسد أحدا. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول من أراد أن يقضي الله له بالخير فليحسن الظن بالناس. وكان محمد بن سيرين يقول إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، التمس له أخي العذر، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. وقال ابن مازن المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثراتهم. يا سلام، تحسن الظن بأخيك، اديته معاد ما جاش فيه قول أكيد عنده عذر، ما جاش في المعاد الثاني أكيد برضه عنده عذر. مش كل ما يخلف معاد تقول ده صفة من صفات المنافقين، ده مش عارف ايه، لا، لابد ان تحسن الظن، قدم حسن الظن عشان يبقى في ما بينك ومن اخوانك مودة. تامن حاجة فضل عنصرين، تامن حاجة الصدقة. انتوا عارفين يا جماعة الصدقة تطهر القلب وتزكي النفس وتؤلف بين القلوب، فالعبد لما يتصدق على اخيه المسلم فده بيزود رصيد المحبة اللي ما بينهم. فاذا كان النبي عليه السلام قال داووا مرضاكم بالصدقة، فان صاحب القلب المريض يحتاج أن يعالج قلبه بالصدقة ليصبح قلبه سليما لا يحمل غلجا ولا غشا ولا حسدا لأحد من المسلمين. تاسع حاجة ودي آخر حاجة، صيام 3 أيام من كل شهر 13 و14 و15. إيه وظيفة الأيام دي يا جماعة؟ سبحان الله، شيء أعجب بالخيال. حديث رواه النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر. وحر الصدر هو يا جماعة اللي هو الغل، يعني كأن النبي بيقول لهم ايه، اقول لكم على حاجة تخلي الغل يطلع من صدركم. قالوا بلى يا رسول الله. قال صوم 3 ايام من كل شهر. فياريت يا جماعة لو حد مخاصم حد يصالحه لله، لو اخت مخاصمة اختها تصالحها، ياريت نطهر قلوبنا من الاحقاد، ياريت ما نحملش الغل ولا الحسد ولا الغش لاحد من المسلمين، ياريت يبقى ما بيننا المحبة. الدنيا ما تستاهلش ان احنا نحسد بعض ونحقد على بعض ونعمل كده مع بعض. فعشان ربنا يكرمنا ويجمعنا في الجنة ياريت نطهر قلوبنا. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يجمع بيننا جميعا عن المحبة والإخاء، وأن يجمعنا في الجنة مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.